أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي اشرح لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا زال الكلام في شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووصلنا إلى الشرط الثالث وهو الأمن من الضرر. وتقدم شرطان وهو العلم بالمعروف والمنكر، والشرط الثاني إصرار الفاعل على المنكر أو التارك للمعروف على ما هو عليه. الأمن من الضرر على المباشر أو على بعض المؤمنين نفسا أو مالا أو عرضا، فبدونه يحرم أيضا على الأقوى، حتى لا يدخل الضرر على النفس. وهذا أيضا أشرنا إليه سابقا. الرابع وتجويز التأثير، احتمال أن يكون هناك تأثير على المأمور أو المنهي، بأن لا يكون التأثير عنده ممتنعا بل ممكنا بحسب ما يظهر له من حاله، يعني يمكن أن يكون فيه قبول وانتهاء عن المنكر. عليكم السلام ورحمة الله. وانتهاء عن المنكر. وهنا الفاتن من أن الانتهاء عن المنكر قد يكون الانتهاء عن المنكر أو ائتمار بالمعروف، وقد يكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طول مدة للالتزام بالمعروف وتأخير عن ارتكاب الحرام المنكر. يعني واحد تأمره بالمعروف يقول هذا ما راح يترك، يقولك لا، لكنك لو أمرته بالمعروف أو نهيته عن المنكر راح يكون هناك أثر، مو أنه راح يترك العمل، يعني يترك المعصية بتمامها، إنما يقل تعاطيه مع المعصية أو يتأخر في ارتكاب المعصية، هذا بحد ذاته أثر. جيد، نعم، في ما دام هناك أثر ولو بنسبة ضئيلة أو بنسبة هي عبارة عن تأخير ارتكابه إلى المنكر مثلا، أو تأخير تركه للمعروف مثلا، فيبقى ملتزم بالمعروف ويبقى مدة مبتعد عن المنكر، يقول هذا أيضا مطلوب منك أن تأمر وتنهى، لأن التأثير حاصل، تأثير حاصل. ولذا لو كانت كلمتك مثلا كما يذكر بعض العلماء أنه بكلمتك تؤخر ارتكاب المنكر يوما واحدا، وجب عليك ذلك، نتيجة هناك تأثير. وتجويز التأثير بأن لا يكون التأثير عنده ممتنعا، بل ممكنا بحسب ما يظهر له من حالة، وهذا يقتضي الوجوب ما لم يعلم بعدم التأثير وإن ظن عدمه. فيبقى يعني ما دمت لا أعلم بوجود التأثير، الوجوب واقع، يعني وظيفة الأمر المعروف والنهي عن المنكر لم تسقط عليه. متى تسقط الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ إذا علمت بأنه لا يتأثر. أما عدم العلم بالتأثير لا يسقط الوظيفة مني، ومجرد الظن أيضا لا تكفيه. يقول: لأن التجويز قائم مع الظن، يعني مع ظنك بعدم التأثير، مجرد ظن هذا يمكن أن تظن بعدم التأثير ومع ذلك تتوجه الوظيفة إليك. متفقين؟ إذا ما الذي يسقط الوظيفة؟ شيء واحد، وهو أن أعلم بعدم الأثر، مو أظن بعدم الأثر. إذا أظن فقط أظن بعدم الأثر، يقول هذا ما يكفي، لابد أن تعلم بعدم الأثر. يعني مثلا واحد أنا ما يسمع مني، وفوق هذا كلم فلان بمستويات متعددة، أنا قطعا أقول ما رح يسمعني. واضح ولا؟ كلمت في أمور أخف من هذا الأمر ما سمع، الحين هذا الأمر أشد، وفوق هذا فلان كلمه وفلان كلمه، من باب أولى حتماً أنا ما رح يسمعني. هنا يصير عندي علم بعدم التأثير. يقول: لأن التجويز قائم مع الظن، وهو حسنون، وهو هذا التفصيل الأخير، وهو أن الوجوب، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يسقط بمجرد احتمال أو ظن عدم التأثير، وهو حسن إذ لا يترتب على فعله ضرر، فإن نجع بمعنى نفع، وإلا فقد أدى فرضه، إذ الفرض انتفاء الضرر، وهنا لا يوجد ضرر، إنما فقط عندي تردد، فلان يسمع مني أو لا يسمع مني. نقول: أمر، سو وظيفتك، إذا سمع بها ونعمة، قد يستجيب لك ولو حياء، ولو لأنك لأول مرة تحدثه مثلا. هذا الكلام الذي ذكره يتضح منه بأن سقوط التكليف أو سقوط الوظيفة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون إلا مع العلم بعدم التأثير. ومنه يعترض المصنف على ما اكتفى به بعضهم كالمحقق بأنه يكفي الظن بعدم التأثير، يقول: وليس بجيد، لأنه صحيح أن تتظن بعدم التأثير، لكن يوجد عندك احتمال بالتأثير أو لا؟ ما دام يوجد احتمال بالتأثير، الوظيفة لا زالت قائمة عليك، ولا تسقط الوظيفة إلا بالعلم بالخلاف. وهذا بخلاف، واكتفى بعض الأصحاب في سقوطه بظن العدم وليس بجيد، وهذا بخلاف الشرط السابق وهو مسألة الأمن من الضرر. هناك لو ظن الضرر نقول يسقط عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مجرد الظن يكفي. لكن هنا فيما نحن فيه، حيث لا يوجد ضرر، إنما احتمالية التأثير، يقول هذا لا يسقط، احتمالية عدم التأثير لا تسقط الوظيفة. ولذا قال: لأن نعم، فإنه هذا وهذا بخلاف الشرط السابق وهو مسألة الضرر، فإنه يكفي في سقوطه ظنه، لأن الضرر المسوغ للتحرز منه يكفي فيه ظنه، يعني ظن الضرر هذا يكفي، الضرر العقلائي الخوف العقلائي. ومع ذلك فالمرتفع مع فقد هذا الشرط وهو التأثير الوجوب دون الجواز. تقول أنا ما راح أأثر، نقول الوظيفة الإلزامية ارتفعت عليك، واضح أو لا؟ فلا يجب عليك أن تأمر أو تنهى، لأنك تعلم بعدم التأثير. لكن يبقى في احتمال ضعيف بالتأثير؟ نعم، يوجد احتمال ضعيف بالتأثير. يجوز لي أن أجرب أروح أأمر أنهى؟ أجرب أشوف. يقول يجوز، ما احنا قلنا ما يجب عليك، ما قلنا حرام، تفتين لو لا؟ قلنا ما يجب عليك. نعم، قد نقول له حرام إذا كان في يقين بأن النتيجة منه ستكون عكسية، واضح أو لا؟ وهذا أشرنا إليه سابقا. فالمرتفع مع فقد هذا الشرط وهو التأثير الوجوب دون الجواز، الجواز لا يرتفع، بخلاف السابق. هناك السابق لا، حتى الجواز لا، حتى الجواز يرتفع لأنه يترتب عليه الضرر. هذا تمام الكلام في شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإنكار له درجات ثلاث. الدرجة الأولى هي الإنكار بالقلب، الدرجة الثانية هي الإنكار باللسان، الدرجة الثالثة هي الإنكار باليد. أما الإنكار بالقلب فيمكن اعتبارها درجة من درجات الإنكار لما يترتب عليها من تقطيب للوجه ونفرة تظهر على الإنسان. يعني ما يكتفى فقط في الإنكار على مستوى القلب، ولذا من يضع هذه المرتبة في مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكتفي فقط بمجرد الإنكار القلبي، بل الإنكار القلبي الذي يترشح عنه هذا النحو من التعبير، ولو بالشكل، بالوجه مثلا، بإشاحة الوجه، بالتقطيب وما إلى ذلك، المبرز لعدم رضا الإنسان بما يقع في الخارج. ولذا يكون الدرجة الأولى من الإنكار القلبي ليس مجرد الإنكار على مستوى القلب، إنما الإنكار الذي يظهر على صفحة الوجه مثلا، واضح أو لا؟ هذا يصير المرتبة الأولى. وإلا أصل الإنكار كما سيشير، كما سيصرح المصنف، أصل الإنكار على مستوى القلب لابد أن يقع، لأن هذا من لوازم الإيمان. الإنسان يكون مؤمنا، لا يكون مؤمنا وهو يرضى بوقوع المعصية في الخارج، لا يكون مؤمنا وهو يقبل أن يتهاون بالمعروف في الخارج وهلم جرة، ما يتناسب مع إيمانه. هو يقول أنا أتمنى أن الإسلام يعلو، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وهذا النحو من الكلام. وبعدين لما تترك فضيلة أو يضيق على 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 شيء معروفا أو يمنع المؤمنين من فعل المعروف يرضى في قلبه، يقول لها راجع إيمانك، تقبل بوقوع المنكر في الخارج، راجع إيمانك، تقبل مثلا بأن يرتفع المعروف من بين المؤمنين، راجع إيمانك. يعني هذا يكون من لوازم الإيمان، أؤمن بالحق، أريد أن يتطبق الحق ويطبق الحق في الخارج، لأني مؤمن بأن هذا الحق موصل للإنسان نحو الكمال، واضح أو لا؟ وموجب إلى القرب الإلهي. في الباب الثالث من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنونه الحر العاملي باب وجوب الأمر والنهي بالقلب ثم اللسان ثم باللسان ثم باليد وحكم القتال على ذلك وإقامة الحدود. في هذا الباب روايات متعددة نقرأ بعض الروايات في هذا الجانب الدالة على ذلك. في الرواية الأولى عن أبي عصمة قاضي مرو عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: فأنكروا بقلوبكم والفضوا بألسنتكم وصكوا بها جباههم ولا تخافوا في الله لومة لائم فإن اتعظوا وإلى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. هنالك فجاهدوهم بأبدانكم وأبغضوهم بقلوبكم. وشوف متى صارت المسألة إلى تلك المرتبة، بعد ما خلاص بعد لم يتعظوا، وعظوا فلم يتعظوا، بعدين يصير الأمر إلى ذاك. فجاهدوهم بأبدانكم وأبغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا ولا باغين مالا ولا مريدين بالظلم ظفرا حتى يفيئوا إلى أمر الله ويمضوا على طاعته. وهذا المعيار ذكرناه سابقا في انطلاق جيوش المسلمين وقتال المسلمين، هو هذا: غير طالبين سلطانا ولا باغين مالا ولا مريدين بالظلم ظفرا، إنما الكلمة هي لإعلاء كلمة الله عز وجل، هذا الأمر الأساس. نعم. في الرواية الثامنة في الباب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه قال: إني سمعت علي عليه السلام يقول: يوم لقينا أهل الشام: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه. الإنكار باللسان أفضل من الإنكار بالقلب، يعني يكون مرتبة أعلى. ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله العليا وكلمة الظالمين السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. الرواية العاشرة في الباب عن أمير المؤمنين عليه السلام: إن أول ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم ثم بألسنتكم ثم بقلوبكم. ذاكر المراتب بالعكس. فمن لم يعرف بقلبه معروفا ولم ينكر منكرا قلب فجعل أعلاه أسفلا. منكوس القلب عنه، يعني لم يعرف أنه رضي. في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث: لقد أوحى الله إلى جبرائيل وأمره أن يخسف. هذه في الرواية دليل على لزوم أن يكون الإنسان منكرا بقلبه. أوحى الله إلى جبرائيل وأمره أن يخسف ببلد يشتمل على الكفار والفجار، فقال جبرائيل: يا رب، أخسف بهم إلا فلان الزاهد ليعرف ماذا يأمره الله فيه. فقال: أخسف بفلان قبلهم، ابدأ بهذا فلان. فسأل ربه فقال: يا رب، عرفني لما ذلك وهو زاهر عابر. سؤال طبعا مو سؤال اعتراضي، إنما سؤال استفهامي. قال: قد مكنت له وأقدرته، فهو لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، وكان يتوفر على حبهم في غضبي. يعني يقول حتى لا تخترب علاقته وياهم، لا تخترب علاقته وياهم، ويحبونه إذا سكت عنهم ولم يأمرهم بالمعروف ولم ينهاهم عن المنكر. فقالوا: يا رسول الله، فكيف بنا ونحن لا نقدر على إنكار ما نشاهده من منكر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، أو ليعمنكم عذاب الله. ثم قال: من رأى منكم منكرا فلينكره بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فحسبه أن يعلم الله من في قلبه أنه لذلك كاره. على أقل تقدير هو هذا، أن الله عز وجل يعلم بأني كاره، ما أستطيع التغيير لكني كاره على أقل تقدير. هنا رواية لطيفة في أنه من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يكون ممن يرضى الله عز وجل عنه ويغفر له ذنوبه. يعني أثر من آثار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الرواية الأخيرة الآن قرأناها، يكفي أن يعلم الله عز وجل أن في قلبي بغض إلى المنكر. في الرواية، وهي رواية طويلة، الرواية الثالثة في الباب، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل ملخصه أن إبليس احتال على عابد من بني إسرائيل حتى ذهب إلى فاجرة يريد الزنا بها، فقالت له: إن ترك الذنب أيسر من طلب التوبة. هي هذه الفاجرة صارت إنه تنهاه عن المنكر، وليس كل من طلب التوبة وجدها. تريد تسوي الذنب بعدين توب، مو معلوم تحصل التوبة، قد تبقى على ذنبك. فانصرف وماتت من ليلتها، فأصبحت وإذا على بابها مكتوب: احضروا فلانة فإنها من أهل الجنة. فارتاب الناس فمكثوا ثلاثا لا يدفنونها ارتيابا في أمرها. فأوحى الله عز وجل إلى نبي من الأنبياء ولا أعلمه إلا موسى بن عمران أن ائت فلانة فصلي عليها، ومر الناس فليصلوا عليها. طبعا مو مثل الصلاة اللي عندنا اليوم. فإني قد غفرت لها وأوجبت لها الجنة، شوف، بتثبيطها عبدي فلانا عن معصيتي، بتثبيطها عبدي فلانا عن معصيتي. إذن المرتبة الأولى هي الإنكار بالقلب. قلت بأنه حتى تكون مرتبة أولى لابد أن يتجاوز أصل الاعتقاد، بأن يظهر الإنكار على الوجه من الاعتراض على العاصي، وإلا أصل الاعتقاد في القلب واجب على المكلف. ولذا في الباب السادس من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحديث الثاني فيه بيان إلى هذا، عن علي بن مهزيار، عن النضر بن سويد، عن درست، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله بعث ملكين إلى أهل مدينة ليقلباها على أهلها، فلما انتهيا إلى المدينة فوجدا فيها رجلا يدعو ويتضرع، إلى أن قال: فعاد أحدهما إلى الله فقال: يا رب، إني انتهيت إلى المدينة فوجدت عبدك فلانا يدعوك ويتضرع إليك. فقال: امض لما أمرتك به، فإن ذا رجل لم يتمعر وجهه لي غيظا، عفوا، لم يتمعر وجهه غيظا لي قط. يعني لم يتمعر، يعني لم يتغير أصلا، حتى على تقاسيم وجهه ما ظهر هذا النحو من الغيظ. إذن المرتبة الأولى هي مرتبة الإنكار على مستوى القلب بحيث يظهر على الوجه، وأصل الاعتقاد بالإنكار في القلب هذا مطلوب بحد ذاته. عليكم السلام ورحمة الله. المرتبة الثانية هي الإنكار باللسان، وأيضا اللسان والإنكار بالقلب، وكذا الإنكار باليد. في كل مرتبة مراتب، لا يصار إلى المرتبة الأعلى ما دام الإنكار بالمرتبة الأدنى كاف في تحقيق الغرض. يعني مثلا في على المستوى الإنكار القلبي الذي يترتب عليه مثلا تقطيب للوجه، إذا مثلا كان مجرد غمض العين وإشاحة الوجه كافية في الانتهاء عن المنكر، هذا يكفي، فلا توجد حاجة إلى أن أظهر امتعاضا أكثر من هذا، قد تكون نتيجة عكسية. فإذا كان هذا المقدار يكفي، خب خلاص يكتفى بهذا المقدار. جيد. ونفس الكلام فيما يرجع إلى اللسان، مرة تقول لواحد مثلا تذكره مثلا بحرمة العمل، ترى هذا اللي تسويه حرام، خلاص يكفي هذا المقدار، كأنما لا يعرف الحرام فعرف الحرام فانتهى عنه. إذا هذا المقدار ما ينفع، تقول له حرام، يقول لك أدري، تقول له ترى ما في فقيه، بتبدي الآن تعطيه شوي كلام أكثر، ما في فقيه مثلا يحلل، روايات تنهى، وتجيب له رواية ورواية أخرى، وتجيب له آثار مثلا سلبية على المستوى الاجتماعي. هذا المقدار ليش تزيل الكلام؟ تزيل الكلام وتغلظ الكلام، لأن الكلام الأدوان لا ينفع معه. ولذا إذا نفع الكلام الأدوان لا توجد حاجة إلى الصيرورة إلى المرتبة الأعلى. واضح ولا؟ ولذا كل هذه حتى مسألة في المرتبة الثالثة وهي الإنكار باليد، إذا كان هاي ضربة خفيفة مثلا على الكتف حتى يتنبه كافية، ما توجد حاجة إلى أن يصير إلى ما هو أعلى من هذا الأمر. هذا على فرض تجويزي كما سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. لأن أنت عندك مشكلة، شنو مشكلة؟ أنك بين أمرين، بين أنك تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبين إيذاء المؤمن. نتيجة هذا مو كافر، هذا مؤمن، مؤمن تنهاه وتحافظ أيضا على عدم إيذائه وعدم إضراره، قد يكون يدخل فيه الإيذاء. يعني هذا لسان حاله يقول لو قال لي فقط حرام أو أشاح بوجهه انتهيت، ما له داعي يروح يتكلم قدام العلا والملا ويفضحنا ويرفع صوته مثلا وما إلى ذلك، هذا مبالغة زايدة، أنا ما أتحملها وأكتفي بدرجة أقل من هذا الأمر. واضح أو لا؟ هذا دخل في إيذاء، انتهى صحيح، انتهى عن المنكر، لكن أنا ارتكبت معصية بأي شيء؟ بإيذائه. واضح ولا؟ ولذا أحيانا من ينهى عن المنكر هو يحتاج إلى أن ينهى عن المنكر. واضح ولا؟ ليش؟ لأن هذا بالغ، يقول تعال وقف خلاص، له خلاص فلان تكفيه كلمة واحدة، حن ربع ساعة قاعد تتكلم على رأسه، ليش وكل مرة ترفع صوتك وتغلط في الكلام؟ خلاص الكلمة الأولى كفته، فهذا ينهى عن أن هذا منكر يصير، أن فيه إيذاء إلى من؟ إيذاء إلى المؤمن. ولذا هذا يتضح لنا أنه الغرض من المعروف أن يقع المعروف وأن يرتفع المنكر. واضح ولا؟ نعم. يقول ما قرأناه من رواياته كاف في بيان درجات هذه الدرجات الثلاث. نعم. يقول ثم يتدرج المباشر في الإنكار فيبتدئ بإظهار الكراهة. هذا إظهار الكراهة، قلنا كراهة بعد الإنكار القلبي، يبدأ الآن إظهار الكراهة على تقاسيم وجهه مثلا بالعبوس، أو لا عدم إظهار البشاشة، ساعات مو عبوس إنما موقف يتطلب السرور والفرح، أنا لا أظهر الفرح والسرور، وجهي عادي ما كأنه صاير شيء، يدخل السرور والفرح. واضح او لا؟ حتى ابين اليه ترى انا مو قابل بهذا الفعل اللي قاعد اسويه. مثل احيانا شيء يصير استهزاء على مؤمن، استهزاء على مؤمن، يكفي ان ما تفاعل اياه. شو يقولون؟ يقول ها فلان ترى مو راضي، يعني كلنا ضحكنا وفلان بس مو ضاحك، ومع ان التعليق مثلا او الطريقه في الكلام مقتضيه الى اي شيء؟ الى الضحك، ولذا ضحكنا بس فلان ما ضحك. ترى فلان مو راضي، يفهمها، ما يحتاج ان انا شنو ابدي حاله الانزعاج. نفس عدم التفاعل هذا بحد ذاته احيانا يكون كافيا، احيانا لا، تحتاج الى شيء اكثر وهو ابداء الانزعاج، احيانا تحتاج لشيء اكثر مثلا اغادر المكان وهكذا. يقول ثم يتدرج المباشر في الانكار فيبتدئ باظهار الكراهه والاعراض عن المرتكب متدرجا فيه ايضا، حتى في مساله الاعراض ايضا فيه تدرج، فان مراتبه كثيره، مراتب هذا الاعراض كثيره، فلا يصار الى الاشد مع امكان الاكتفاء بالاقل. ثم القول اللين ان لم ينجع الاعراض، ثم الغليظ ان لم يؤثر اللين متدرجا في الغليظ ايضا، ثم الضرب ان لم يؤثر الكلام الغليظ مطلقا، ويتدرج في الضرب ايضا على حسب ما تقتضيه المصلحه ويناسبه مقام الفعل، بحيث يكون الغرض تحصيل الغرض. يكون الغرض تحصيل، ما هو الغرض الذي يراد تحصيله؟ وقوع المعروف وارتفاع المنكر الذي تقدم سابقا. فغرضي هو أن يقع المعروف، غرضي أن يرتفع المنكر، بحيث يكون الغرض تحصيل الغرض. الغرض الأول يعني غرضي من الفعل، تحصيل الغرض من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو وقوع المعروف في الخارج وارتفاع المنكر في الخارج. وفي التدرج إلى الجرح والقاتل قولان، فهل يصار إلى الجرح؟ يعني احنا مرة عندنا ضرب، حد الآن ضرب جيد، وضرب المفترض لا يؤدي إلى مثلا إلى جرح، هذا قرار متيقن، لكن ضرب شديد مثلا بحيث يؤذي ممكن أن كلام المصنف يتحمله، يعني مثلا ضرب الذي يؤدي مثلا إلى احمرار مثلا، واضح أو لا؟
يعني نحتاج إلى
الآن فيما يرجع نعم الضرب بهذا المقدار لا يحتاج، بهذا المقدار لا يحتاج، وإن كان في عدد من الفقهاء المعاصرين يقول لا حتى هذا المقدار يحتاج إلى أخذ الإذن، يعني ضرب مثلا ضرب للتنبيه مثلا، أحيانا ضرب للتنبيه مع مثلا سطوة مثلا هذا الآمر بالمعروف مثلا، ولو لعمره لمكانة الاجتماعية، يجي يضرب على كتفه ها لا ترى تحمل السوي مرة، يهدده تحمل السوي هذا الأمر مرة ثانية، يعني كلمه بمختلف الطرق ما راضي يستوعب ومصر على عناده، جاء واحد من أهل الوجاهة الاجتماعية ربت على كتفه بضربة شوي قوية، ترى اللي تسويه مو عدل، وكلموك الجماعة وما نفع، ترى وقف حدك أحسن لك. هذا الضرب هذا الحين بهذا المقدار بلا شك هذا المقدار جائز فيه، لأن هذا يعني المراتب السابقة عملت معه فلم تنفع، واضح أو لا؟ بهذا المقدار بلا شك جائز، مع لحاظة الترتيب في الصيرورة إليه، لكن الكلام أنه يصل الضرب مثلا إلى حد الجرح، الجرح يعني فيه دم، واضح أو لا؟ فهل يصار إليه أو لا؟ طبعا هم عندك ضرب شديد لا يؤدي إلى الجرح، وعندك ضرب يؤدي إلى الجرح حتى لو كان الضرب خفيفا إلى حد ما، تفتيني يا لولا؟ فقد يكون الضرب الشديد أشد من الضرب الذي يؤدي إلى الجرح. جرح خفيف أحيانا، جرح خفيف، ولكن ضرب الشديد لا، بيخلي ما يشيل إيده مثلا، إذا مضروب على إيده أو مضروب على رجوله مثلا ما يقدر حتى يمشي أحيانا، واضح ولا؟ توجب الألم، ما يقول ما جرحته، بس هذا ضربك ضرب شديد في قوة الجرح، واضح ولا؟ فينبغي أن يكون مأذونا فيه على القول بلزوم أخذ الإذن في مسألة الجرح، لأنه يعني هذا يبقى مرتبة شديدة، مرتبة شديدة. يقول: في التدرج إلى الجرح والقتل قولان، قول بالجواز وقول بعدم الجواز، ومن يقول بعدم الجواز يرى أن هذا الأمر متروك إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام طبعا أو نائبه، على القول بأن نائبه مجاز إليه هذا الأمر. والدليل على الجواز هو عموم الأوامر وإطلاقات الأوامر، وبعبارة أخرى عموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللي قرأنا الآن جملة من هذه الروايات وهذه الأدلة. عندما تأتي الأدلة وتقول مثلا أنك تتدرج مثلا باللسان ثم بالقلب ثم اللسان ثم باليد، خب باليد يعني يصل إلى يعني أزي شيء يمكنك أن تصل إليه في سبيل قلع المنكر وإحقاق المعروف فافعل. هذا التدرج موجود في الروايات ولم يقيد مثلا باليد إلا أن يؤدي إلى الجرح مثلا، ما مقيد في الروايات. فعدم التقييد في الروايات يشي بأن الآمر بالمعروف مباح له هذه المراتب كلها، واضح؟ وقد ذهب إلى هذا القول السيد المرتضى وتبعه أيضا العلامة الحلي في كثيرا من كتبه. الشارح يقول: كلام العلامة الحلي والسيد المرتضى تام، لكن تماميته في دون الجرح والقتل، يعني أنه لك أن يعني إطلاقات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تفيد أنك تأمر باللسان باليد، لكن بما لا يصل إلى الجرح، بما لا يصل إلى القتل. وفي القتل أوضح بعد، وانت لما تقتله وين المعروف اللي راح يقع منه في الخارج؟ او لما تقتله شلون ينتهي عن المنكر؟ ما انتهى عن المنكر، واضح ولا؟ ما انتهى عن المنكر. طبعا ذاك تقديره الى الامام، لو قال مثلا الامام او نائبه بان قتل فلان لانه زعيم العاملين بالمنكر، لما نقتله هو غيره يرتدع، يكون إقامة حد عليه، واضح، وردع لغيره، هذا يكون تشخيص إلى من؟ إلى الإمام أو نائبه. لكن فيما نحن فيه الآن يقول المصنف أن هذا يفوت الغرض، بلحاظ فلان نفسه يفوت الغرض، ما راح ينتهي، من هو اللي ينتهي؟ هذا ما راح ينتهي، خلاص قتلته شلون ينتهي عن المنكر؟ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما شرع لأي شيء، لقلنا الغرض.
هذا الكلام في حال القتل أما في الجرح.
أحسن. ليش الجرح أيضا؟ لأن الجرح أن تجرح أو أن تقتل هذا كله في الحدود، واضح ولا؟ والحدود لا تقع إلا بأمر من الحاكم أو من يقوم مقامه.
إطلاق الروايات
تقيد بتلك الإطلاقات الموجودة هنا، تقيد بتلك الروايات الموجودة في كتاب الحدود، فما تقدر تتعدى، واضح له؟ ولذا قال هو يتم في الجرح دون القتل، إذا قبلناه في الجرح القتل قل حتما ما نقبله، لأنه يفوت به تحصيل الغراض. الأمر الثاني أو القول الثاني هو المنع، منع من ما يوجب الجرح أو ما يوجب القتل. إذا منعنا من الذي يقوم بهذا؟ الإمام. ولذا لابد أن يؤخذ الإذن عندئذ من الإمام أو نائبه. يقول هذا حسن في مسألة الجرح وفي القتل خاصة. في القتل خاصة هذا بعد النتيجة يعني في الشارح نتيجة الشارح شنو؟ أنه على مستوى الجرح يقول ممكن هذه ما تصير إلى الإمام، لكن في القتل يكون هذا مراجع إلى من؟ إلى الإمام عليه السلام أو من ينوب عنه. يعني مرتبة القاتل النهي أو الأمر إلى الذي يصل إلى القاتل هذا راجع إلى الإمام. وفي التدرج إلى الجرح والقتل حيث لا يؤثر الضرب ولا غيره من المراتب قولان، أحدهما الجواز، ثانيهما ما قال ثانيهما، وين ثانيهما؟ لما قال واستقرب في الدروس تفويضهما إلى الإمام. هذا حطوا قبل واستقرب، حطوا كلمة وثانيهما المنع وتركه إلى الإمام. هذا مو عبارة ساقطة، إنما تقرير الثاني حتى تصير المسألة واضحة. إذن الحين في تطبيق العبارة بضيف هالكلمة اللي الآن ذكرتها. أحدهما الجواز ذهب إليه المرتضى وتبعه العلامة في كثير من كتبه دليل لعموم الأوامر أو إطلاقها، وهو يتم في الجرح دون القتل لفوات معنى الأمر والنهي معه، يعني مع القتل، إذا قتلته أنت في الغرض، إذ الغرض ارتكاب المأمور وترك المنهي وشرطه تجويز التأثير، وهما منتفيان مع القتل. إذا حصل القاتل شلون يعني يجوز أن ينتهي عن المنكر؟ يجوز أن يتأثر، خلاص مات، صار سالفة بانتفاء الموضوع. واضح ولا؟
ما موضوع التدريج في الرواية مع عدم تقييد في القول الأول؟
لا، القول الأول يقول بالتدريج
لكن بدون القتل،
التدريج حتى يصل إلى هذا الأمر
للقتل؟
إيه، يعني ما نفع لا الإنكار ولا نفع الكلام بمراتبه ولا نفع الضرب بمراتبه ولا الجرح بمراتبه، خلاص صباح.
ليش قال هنا دون القتل؟
منو؟
روايته في الجرح دون القتل.
هذا الشارح، كلام الشارح هذا يرد عليهم يقول يتم في الجرح، يعني العمومات، يقول غاية ما تفيده العمومات هو ما يصل إلى الجرح، أما القتل لا، هذا موضوع آخر، القتل مخصوص بالإمام.
شكرا على القول الأول.
نعم. واستقرب هذا الثاني، وثانيهما المنع وتركه إلى الإمام. واستقرب في الدروس تفويضهما إلى الإمام، وهو حسن في القتل خاصة. ويجب الإنكار بالقلب، وهو أن يوجد فيه إرادة المعروف وكراهة المنكر على كل حال، سواء اجتمعت الشرائط أم لا. على كل حال لابد أن على مستوى القلب أن يريد المعروف، على مستوى القلب يريد المنكر، مو أنه إذا شاف المنكر في الخارج ارتاح قلبه نقول له إيمانك في خلل. والنتيجة يخاف الضرر من هذا المقدار، لا أقل نقول على مستوى القلب. وهو لذا قال ويجب الإنكار بالقلب على كل حال، سواء اجتمعت الشرائط لكي يظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأدنى المراتب فضلا عن بأعلى مراتب فضلا عن أدونها، سواء اجتمعت الشرائط أم لا، وسواء أمر أو نهى بغيره من المراتب أم لا. لأن الإنكار القلبي بهذا المعنى من مقتضى الإيمان، ولا تلحقه مفسدة. ما في، ما حبي يطلع على داخل قلب الإنسان، داخل قلبك راضي لو مراضي، إذا مراضي راح تجيك مفسدة داخل قلبك، واضحة ولا؟ لأن الإنكار القلبي بهذا المعنى من مقتضى الإيمان، ولا تلحقه مفسدة، ومع ذلك لا يدخل في قسمي الأمر والنهي. قلنا ساعة، متى يدخل في قسم الأمر والنهي؟ إذا ربطناه بإظهاره على الوجه مثلا وما إلى ذلك. أما محض الإنكار القلبي والرفض على مستوى القلب، هذا ليس أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. واضح ولا؟ قاعد وياهم ويضحك ومشغلين أغاني، أو مثلا يرتكبون الحرام، هو قاعد وياهم والوضع الطبيعي، يقول ليش ما تكلمت؟ قال أنا داخل مراضي. شو نسوي داخل مراضي؟ داخل مراضي ما ينفع هذا، هذا ليس أمرا وليس نهيا. ذاك اللي يقول أنا داخل مراضي لأنه عاجز حتى عن الإنكار، حتى عن التقطيب عاجز، هذا اللي نقول أنت هذا لا حول له ولا قوة، وأضعف الإيمان أن يكون عنده هذا المستوى من الإنكار على قلبه، حيث أنه لا يستطيع أن يبدي أكثر من هذا المقدار. ولا تلحقه مفسدة، ومع ذلك لا يدخل في قسمي الأمر والنهي، وإنما هو حكم يختص بمن اطلع على ما يخالف الشرع بإيجاد الواجب عليه من الاعتقاد في ذلك. وقد تجوز كثير من الأصحاب في جعلهم هذا القسم من هذا القسم، يقصد القلب الإنكار القلبي، وقد تجوز كثير من الأصحاب في جعلهم هذا القسم من مراتب الأمر والنهي. لأنه إذا صار إنكار على مستوى القلب، شلون تقول الله فيه أمر أو نهي من دون أن يكون هناك إبراز ولو على مستوى تقطيب الوجه مثلا وما شاكل ذلك، نقول هذا تجويز. أما لو ربطناه قلنا لا يكون الإنكار القلبي جيد، أو الإنكار القلبي مع وجود إبراز ولو بنحو من هذا الإشاحة بالوجه أو التقطيب أو ما إلى ذلك، هذا يكون من المرتبة الأولى. بس أصل الاعتقاد، أصل الاعتقاد هذا من ملازمات الإيمان وليس من مراتب الأمر المعروف والنهي عن المنكر بما هو اعتقاد. نعم.
اسم الرواية ذكرت أن هذا الإنكار القلبي مجرد الإنكار القلبي من الأمر المعروف والنهي عن المنكر.
إيه، الإنكار على مستوى القلب ما يكفي، ما صار أمرا. أنت شنو معنات الأمر؟ شنو معنات الأمر؟ مغير أنك تأمره، تقول له أحسنت، على الأقل إشارة، تقول له افعل أو لا تفعل، إذا بس داخل قلبك
يعود نفسه
أحسن،
يستنكر من هذا العمل،
بس هو قاعد ويا نفسه، يقول ما نبغيك بس ويا نفسك، ويا نفسك خالصين منها، أنت تهذب نفسك، لكن نبغيك تشتغل على غيرك بعد، واضح له؟ إذا بس في نفسه يقول هذا ما راح ما يأثر وليس أمرا وليس نهيا. هذا الكيفية. ويجوز للفقهاء حال الغيبة أمران. الأمر الأول هو إقامة الحدود، والأمر الثاني الحكم بين الناس، وهذا مفصلا يأتيكم في كتاب القضاء في مسألة الحكم بين الناس وكيفية الحكم بين الناس وما يرجع إليه إلى هذا الأمر، وأيضا في كتاب الحدود والديات في من يقيم الحد وكيف يقام الحد. بس هذا يمكن أن يقع في زمن الغيبة، نعم يمكن أن يقع، لكن قال المصنف مع الأمن، أن يأمن من شر السلاطين، هذا الفقيه يأمن من شر السلاطين الذي يعبر عنه في تعبيرات اليوم أن يكون الفقيه الجامع للشرائط من يقول مبسوط المبسوط اليد، هذا تعبير على أن يكون آمنا من سطوة وشر السلاطين. أما الجواز لإقامة الحدود ففيه كلام، ما راح يمدينا ندخل لأن عندنا مجموعة من الروايات التي نحتاج إلى الإشارة إليها، ويوجد أيضا خلاف، هذا نتركه إلى الغد إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.